حياكم الله في إضاءات مجددا أيها الإخوة والأخوات. لا يزال حوارنا هذه الحلقة مع الأستاذ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي ورئيس مجلس الغرف السعودية والخليجية والإسلامية ومجلس غرفة جدة. أبو عبد الله، كنا قد نقلنا قبل الفاصل تصريحا لك تتحدث فيه عن أن البطالة هي جدة الكبائر، ثم تنتقد السعودة. كيف يمكن أن نجمع بين اعتبارك أنه البطالة هي جدة الكبائر وانتقادك للسعودة والسعوديين أنهم لا يعملون في مهن كان آباؤهم يعملون فيها؟
لا يوجد تناقض بين الاثنين، لأنه دائما البطالة هي جدة الكبائر كلها، هي التي تقود للإرهاب، هي التي تقود للمخدرات، هي التي تقود لليأس، هي التي تقود للانتحار. أما السعودة فأنا لا أعيب موضوع السعودة، وإنما أعيب المعالجة التي عالجنا بها السعودة.
كيف؟
أننا أخذنا الجانب العاطفي فيها، وأخذنا كأنه في جانب قوي وجانب ضعيف، أخذنا جانب العامل ونسينا رب العمل. أولا، في مهن السعوديين لا يقبلوا عليها، طيب كيف تقدر تسعودها؟ إما هيئت المجتمع ثقافيا إنه يقبل هذا الموضوع، فتيجي تسعود لي مهن أنت تعرف إنه من الصعب تجد فيها
عاملين سعوديين فيها،
ما هو مضبوط. تكلمنا عن السعودة كثير، لم نتكلم في يوم عن كم فرصة عمل نريد أن نوجد. مو دائما لازم أنه أوجد العمل السعودي باستبدال الأجنبي، لا، أوجد فرص عمل تتناسب مع ثقافة السعودي اللي بده يشتغل، وهيئ السعودي نفسيا لأن يعمل في الأعمال اليدوية. نحن أصبحنا كل المهن نحتقرها. لو جاني أنا سباك يخطب بنتي ودخله 30,000 ريال شاب سعودي، وجاني جامعي راتبه 3,000 ريال
تزوج الجامعي ما تزوج،
أجوز الجامعي ما أجوز السباك. ثقافة قاطعة في المجتمع. المهن كل معظم أنبياء الله سبحانه وتعالى
عملوا في
الرب عليهم السلام لهم مهن، نجار، حداد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان راعي غنم وكان تاجر. ليه نتكبر على الأعمال الشريفة؟ يعني هذه الثقافة جديدة على مجتمعنا، حصلت بعد أن أنعم الله علينا بنعمة البترول.
من يتحمل المسؤولية؟ هل هذه مسؤولية المجتمع أم مسؤولية الدولة أم هي مسؤولية مشتركة؟
المسؤولية مشتركة. أنا لست من أنصار المشجب أو العلاقة، لا، مسؤولية المجتمع والحكومة، فيجب أن نتعاون. مسؤولية الأسر، يعني من الأشياء اللي في موضوع السعودة تواجهنا فيها مشكلة، الشاب السعودي متطلباته الاجتماعية كثيرة، فإذا ما اديته راتب كبير ما يشتغل، ما يقدر يغطي متطلباته. لنخفف من عادات الإسراف والتبذير والانفرادية. كل ولد يبغى سيارة، كل ولد من يعرف ايه، خالته ولدت يبغى لها هدية، من يعرف ايه مريض يبغى له هدية. هذه متطلبات كلها على الشباب قتلتهم. يجب أن نتناصح في المجتمع بإلغاء هذه العادات السيئة.
بس هذه تحتاج إلى خطة جماعية يقوم فيها
طبعاً
المسؤولين في الدولة والتعليم والإعلام
ومؤسسات المجتمع المدني،
المجتمع المدني
والعوائل وكله، لأنه الشاب السعودي مطحون بعادات اجتماعية سيئة لم تكن لدينا.
طيب انت قبل شوي ابو عبد الله تقول لي انه البطالة ايضا تدفع الى الارهاب. بمناسبة الحديث عن الارهاب، في 26 يونيو 2010 صرحت مع زميل سعود الدوسري في قناة ام بي سي برنامج نقطة تحول بان حادث 11 سبتمبر ايلول تسبب في عودة الدول الاسلامية الى وراء اكثر من 100 سنة، وقلت انه عادت مليارات من الاستثمارات الأجنبية إلى بلادها تاركة الشرق العربي المسلم، ألم تعد أيضا استثمارات من الغرب غير المسلم؟
لا، أنا قلت أنه عادت مليارات ولم نستطع أن نستوعبها فرجعت الغرب. أما كلامي عن عودة الدول الإسلامية أو الإسلام
100 سنة إلى الوراء،
فمية سنة لا شك أنه ما حدث في 11 سبتمبر، وإذا كان اللي فعلوا أسامة بن لادن وجماعته،
أنت تشك في هذا؟
أنا أشك في هذا.
من ترى أن اللي فعل هذا؟
والله يجب أن يدوروا على مين له مصلحة في يعني تأخر الإسلام.
بس أنت تقول أيضا أنه أنت التقيت أسامة بن لادن لكنه أصبح الآن منحرفا ومضرا بالإسلام.
لا شك أنه تصرفاته الأخيرة،
طيب اعترافاته بأنهم هم الذين فعلوا هذا ما تكفي في تقديرك ولا مزور عليه؟
أنا ما أظن أنه صدر اعتراف صريح، ما أظن أنه صدر اعتراف صريح، وإنما اتهم فركبها، ركب الموجة وأصبحت القاعدة بدل ما كانت محصورة في عشرات الأشخاص أصبحت منتشرة في كل دول العالم الإسلامي والعالم الغربي.
طيب أنت تقول لك التقيت بأسامة بن لادن أكثر مرة، التقيت في ضمن علاقات اجتماعية ولا كان هناك نقاشات فكرية بينك؟
في علاقات اجتماعية وفي علاقات عائلية وفي علاقات عمل، وعندما كانت أمريكا تمول أسامة بن لادن في أفغانستان
أيام الجهاد الأفغاني،
أيام الجهاد الأفغاني أنا واضعيني في السلسلة الذهبية
اللي هي
لتمويل الإرهاب في أمريكا. فسألتهم طيب فين السلسلة الماسية، لأنه في السلسلة الماسية تدخل المخابرات الأمريكية عندما كانت تمول أسامة بن لادن.
أنت كنت تمول الجهاد الأفغاني قبل في التسعينات والثمانينات؟
لا، عندما لنا في أفغانستان جامعات ومدارس ومستشفيات، كنا ما لنا دخل بالنشاط الحربي ولكن النشاط إلا إنشاء مدارس لأبناء المهاجرين الأفغان سواء في باكستان أو داخل باكستان، هذه أنشطة كلها كانت لدينا، وكان يشرف عليها معالي المرحوم بإذن الله الدكتور محمد عبد يماني في رحلات متعددة ونشاط لا أخجل منه. لكن عندما انحرف، وعندما انحرف الجهاد الأفغاني كله، كل قادة الفصائل الأفغانية،
أنت نادم على دعم الجهاد في فترة من الفترات؟
في فترة من الفترات ندمت، لأنهم كلهم طالبين كراسي وليسوا طالبين جهاد.
طيب أنت تقول قبل شوي أنه إحنا كنا ندعم بس للأنشطة التعليمية،
الأنشطة التعليمية
لم تدعم المجهود الحربي أو
الحربي ما دخلنا.
طيب أبنتقل من هذا السؤال لسؤال آخر أبو عبد الله، وهو أنه أنت تقدم برنامجا بعنوان السوق، وتقدم أحيانا رؤى إن فيما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي أو حتى بالفقه، تقدم برنامج يمكن أن يصنف على أنه برنامج له أوجه دينية. البعض يرى أن هناك تناقضا بين هذه الصيغة التي يقدم صالح كامل نفسه بها وبين صيغة قنوات ART التي فيها منوعات وترفيه، فكيف يمكن أن يعني تتصالح بين القضيتين؟
لا يوجد تناقض إذا فهمت النوايا اللي دخلت بها النشاط الإعلامي وعقدت عدة اجتماعات علمية مع علماء كبار في السعودية وخارج السعودية، وكانت عندنا ندوة اسمها ندوة اقرأ للإعلام الإسلامي، وأصلنا لفقه الإعلام ما يوجد قواعد 11 سنة ونحن نقيم هذه الندوة
وأصلنا لفقه الإعلام للعصر الحديث، ودخلت الإعلام بنية أسلمت النشاط الإعلامي
حتى يارتي والأفلام والغاني،
لأنه لما جاءت الإذاعات لما جاءت التلفزيونات حرمناها، وقعت في أيدي ناس لا أتهمهم بسوء النية وإنما ما لهم رسالة، فوصلوا بالفساد إلى ما وصلنا إليه. وكنت أرى في الثمانينات أوائلها ما سيحصل في ثورة الأقمار الصناعية، ففكرت في إنشاء الام بي سي ثم أنشأت الاي ار تي لكي نؤسلم الإعلام، ولكن من حيث انتهى الفساد ولا نتقدم نتأخر.
طيب الحين ترى أين يعني كم نسبة النجاح في أسلمة الإعلام من خلال مسيرتك في؟
للأسف فاشلة، ولذلك أغفلت قناة الموسيقى، ما وجدت فيها
بعتها
أي لا يعني تخلصت منها، وأغفلت ART العامة لأنه برامج المنوعات أصبحت برضو لا يستطيع أنه تقدم فيها شيء. الأفلام أنا أفتخر أنه عندي مقص رقيب، وغيري يفتخر أنه ما عنده مقص رقيب.
يمكن أخذت عليه المقص أنت أبو عبد الله.
والله يمكن ما لقي مقص ثاني.
طيب أنت تقول أنه في الأفلام تقطع كل ما يخل بالآداب العامة
بقدر يعني. الإمكان أحاول أنه أنت داخل للبيت، إلا رايح السينما رايح برجله، إنما الفيلم ده داخل عليك في بيتك فيجب أن يكون له صبغة أخرى.
طيب أكثر الأسئلة كانت التي وردت تتحدث عن بيع الارتي للجزيرة الرياضية، الحقوق نقل المباريات ونحو ذلك. البعض يقول كيف يرى صالح كامل الآن والحقوق التي كان يبيعنا إياها بأموال طائلة أصبحت تباع من قبل الجزيرة الرياضية ب 300 ريال؟
أسأله أنه صالح كامل تاجر، الجزيرة الرياضية حكومية، أنا أعمل بمعيار الربح والخسارة، وسبب خروجي من ميدان الرياضة التنافس بين أبوظبي والجزيرة الرياضية، واشتعلت الأسعار للحقوق اشتعال جنوني لمنطقتنا، أصبحت غير قادر على المنافسة. من يعني الانسحاب أحسن من البقاء في مجال تنافس ناس مهم تجار.
طيب ليش لم تفصحوا عن قيمة الصفقة؟ يقال أن القيمة التي بعتم فيها الارتي الرياضية والحقوق كانت غطت كل الخسائر التي كنت يعني تئن منها في استثمارك في الإعلام.
ليس صحيح، وعدم الإفصاح يعني في شروط في العقد تنص على عدم الإفصاح مع الجهات البائعة للحقوق أصلا أو مع الجزيرة، ولكن لم أعد نصف ما صرفته على الإعلام.
يعني لم تعوض خسائر كلها؟
لم أعود نصف اللي صرفته.
بس فرحت أول واحد جاك مشتري ما صدقت على الله تبيعه؟
لا، لأنه معني ماني قادر على المنافسة، يعني كان أمامي أني أحتضر وأموت ولا أبيع فبعت.
طيب خلنا ننتقل إلى قضية أخرى، لم يبقى معي في هذا الفاصل الكثير أبو عبد الله من الحديث. إذن أنت لا ترى، لا تحس بالندم على تجربتك بالإعلام اللي ترى أنها كانت فاشلة؟
والله لا أحس بالندم، لأنه عندما دخلت بنية سليمة ومشيت فترة، ولكن الموج كان أعلى مني كثير
من قدرتك على التنفس.
وقدرتي على التنفس في الرياضة،
لكن لا التنفس،
التنفس خلاص ضاقت، لأنه برخص الساعات الفضائية في الأرب سات والنايل سات أدت إلى قيام كل يوم تلاقي قناة جديدة، وكل يوم تلاقي الفساد مشي أكثر، لقدام فأصبحت أكذب على نفسي إذا
الآن
قلت
الآن فقط الفساد عند الآخرين، ما كان عندكم حتى أنتم فساد؟
لا أنا في لا عندما كانت قناة الموسيقى عندنا ليرجعوا للتاريخ ويرجعوا لنوعية الموسيقى التي كانت تنتج لما ده، وأحيانا يعني ألوم نفسي ليه انسحبت، لأنه كان ممكن أنه يعني أوقف أكثر في وجه التيار الفاسد، لكن رخص الأقمار الصناعية خلى كل واحد يقدر يسوي قناة ويطلع صورته البهية عليها ويطلع ما يشاء.
طيب أنا مضطر أوقف بس لفاصل قصير، نعود بعده أيها الإخوة والأخوات لمواصلة حوارنا في إضاءة الشيخ صالح عبد الله كامل، فابقوا معنا.
أروع أمسية تضم مجموعة من أعز الأشخاص، أروع باقة تضم مجموعة من أجمل الأزهار، أروع قصيدة تضم مجموعة من أعذب الكلمات، أروع فريق يضم مجموعة من أمهر اللاعبين، باقة مزايا زين مجموعة مختارة من أفضل المزايا.
أي شامبو ضد القشرة هو رقم 2 بالعالم.
ما بعرف.
أي شامبو ضد القشرة هو رقم 1 بالعالم.
Head and Shoulders.
Head and Shoulders. Head and Shoulders.
ما في شامبو بيتفوق على Head and Shoulders بمحاربة القشرة. Head and Shoulders رقم 1 بالعالم. عندما يصير حجم العبوة أكبر يصير سعر الحلاقة من جلاف أقل. وفر الآن 20% مع عبوة الثمانية.
حياكم الله في إضاءة مجددا أيها الأخوة والأخوات الأعزاء لحواري هذه الحلقة مع الشيخ صالح كامل رئيس مجلس غرفة الغرفة التجارية الصناعية بجدة. أبو عبد الله، قبل أسابيع انتهى مؤتمر عقدته مركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال المنبثق من غرفة تجارة جدة. ألقيت شاركت ضمن الفعاليات، وكنت قد صرحت في تصريحات صحفية وتحدثت أيضا ضمن مداخلاتك ومشاركاتك في المؤتمر بأنه لا يوجد نص من الكتاب والسنة يرى تحريم الاختلاط. هل تتعاطى مع الإفتاء أبو عبد الله أنت؟
تتعاطى معي؟
الإفتاء هل تفتي؟
أنا لست مفتي ولست مؤهل للإفتاء، لكن بأسأل الناس اللي بيحرموا الاختلاط، هل يوجد في القرآن أو السنة الصحيحة كلمة الاختلاط؟ أنا لست عالم ولكني ألتصق كثيرا بالعلماء، ولم ترد كلمة اختلاط أو خلطة إلا في الزكاة، زكاة الأنعام، الأنعام المخلوطة مع بعضها لا يجوز في الحول أن تفصلها وتقول هذا غنمك وهذا غنمي.
طيب ذكرت أنت أثناء حديثك عن المداخلة بأنك تلقيت سيلا عرمرميا من الاعتراض على المنتدى الذي أقمتموه لسيدات الأعمال، وكان في حضور بالمئات، ورغم أنه كانوا مفصولين الرجال عن النساء بساتر وحاجز، إلا أنك تقول بأنك تلقيت فتاوى فيها كثير أو رسائل فيها الكثير من السباب والشتائم والتكفير
للأسف. يعني عدم وجود ثقافة الحوار مع الآخر. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه الكريم في حواره أو جداله مع الكفار ويقول وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا مع الكفار، ما بالنا نكفر بعضنا البعض وتعتقد أن رأيك هو الصح ورأيي هو الغلط؟ تعال المناقشة العلمية. أنا بقول الاختلاط موجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف وفي غير الطواف، وصحابيات كثير كانوا يبيعوا ويشتروا وينزلوا الأسواق وأشياء كثيرة. أنا ماني مؤهل للإفتاء، لكني مسلم وأتدبر القرآن وأقرأ كتب الحديث.
طيب، ألا ترى أن الاختلاط اللي تتحدث عنه اللي يقع في المسجد الحرام هو له خصوصية مختلفة عن بقية أنواع الاختلاط؟
يجب أن يكون الاختلاط كله في الإطار الإسلامي. يجب أن لا يكون الاختلاط في تبرج، يجب أن لا يكون في خلوة. إذا ما كان في تبرج والتزمت المرأة بالحجاب الإسلامي المتعارف عليه وكان المكان عام وفي عدد من السيدات وعدد من الرجال، هذا لا أرى أنه حرام أبدا.
في 28 نوفمبر 2010 قلت بالمؤتمر الصحفي اللي عقدت عن هذه تلك المناسبة: من حق المرأة المشاركة في التنمية الاقتصادية في المملكة أسوة بأخيها الرجل. الفتوى الأخيرة التي تمنع عمل المرأة كاشرة أو بأي مهنة شريفة تأتي للنصح. الاختلاط موجود بين الرجل والمرأة في أطهر بقاع الأرض، في الطواف والسعي. تسيل المرأة جنب شقيقها الرجل، ونحن نحترم المرأة والتي تعمل سويا مع الرجل وملتزمة بكامل حجابها الشرعي. هل تحترم الفتوى التي تحرم عمل المرأة كاشرة؟
أنا أحترم كل الفتاوى التي تصدر عن السادة العلماء، ولست مؤهل للحكم عليها، ولكن قلت في نفس المؤتمر أن الفتوى تصبح ملزمة إذا صدرت بأمر من ولي الأمر.
وترى أن هذه لم تصدر بأمر من ولي الأمر؟
هذه رأيي. وتاني يوم أو ثالث يوم كان هناك تصريح في الجرائد لسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة
الذي وقع هذه الفتوى أيضا،
الذي وقع هذه الفتوى أن الفتاوى تصيب وتخطئ.
طيب، هل تتيح كرجل أعمال فرصا للمرأة العاملة تتساوى مع الفرص التي تتيحها للرجل أستاذ صالح كامل؟
نعم، ومنذ زمن طويل، وأنشأت مصنع في مكة للأسف قبل 25 سنة أو 30 سنة.
ليش للأسف؟ طيب،
للأسف لأنه قفل.
من قفله؟
قفلوا مدير هيئة المعروف في مكة أياميها ومدير العمل في مكة، وأنا كنت منشئ للنساء فقط.
وش كان النشاط اللي
تفصيل يعني؟ التياب وخياطتها، مهنة خاصة بالمرأة. وكان يستوعب حوالي 350 امرأة، لكن في تلك الأيام
ولم يكن في اختلاط أيضا.
ما لم يكن في اختلاط، ولكن ليش تشغل المرأة؟
عام كم هذا؟
قبل حوالي 30 سنة أو 25 سنة.
ألم تفكر بإعادة التجربة الآن وقد أصبح الوضع مختلفا؟
لا، الآن الوضع يحتاج إلى تفكير أكبر من محاولة واحدة، ويجب أن نوجد لأبنائنا فرص العمل الشريفة في حدود وإطار التعليمات الشرعية.
يعني تبغى تطبق التعليمات الشرعية بفهمك أنت أبو عبد الله، ولا بفهم
الشيء إلا فيه في القرآن والسنة الصحيحة؟
طيب، في جريدة الوطن في 17/5/2010 نقل عنكم تصريحا في اليوم الثاني من فعاليات معا لغد أفضل اللي عقد في 15/5، وجاء في تصريحك أنه التخصصات مثل تخصص رياض الأطفال يعد أهم من تخصص الطب والهندسة لما له من أهمية في بناء المجتمع، نظرا لأن السنوات الأولى تزرع في حياة الطفل القيم والأخلاق. بعض التخصصات مضيعة للوقت، ما هي التخصصات اللي ترى أنها مضيعة للوقت؟
والله في كثير، تختلف من زمن لزمن. ويجب أن يكون هناك دراسة متحركة دائمة لاحتياجنا. أنا أضرب لك مثل بطبيب أسنان. فوجئت أنه مو لاقي عمل له الآن 8 شهور، لأنه المدن
في السعودية ولا
في السعودية في جدة المدن تشبعت بأطباء الأسنان السعوديين ولا يريدوا أن يذهبوا للقرى، ولا توجد دراسة تقول للجامعات هذا التخصص مطلوب هذا التخصص مو مطلوب. فبنخرج في انفصام بين الجامعات
وبين متطلبات
العمل. يجب أن تكون هناك هيئة تنسق ما هي حاجات سوق العمل، ويكون مخرجات التعليم مطابقة له، وهذه يعني متطلبات متغيرة، في سنين قد نحتاج تخصص، في سنين قد نحتاج تخصص آخر. يجب أن يكون فيها هيئة تخطط لهذا.
يصفك المهتمين بالاقتصاد الإسلامي بأنك أحد آبائه المؤسسين، لكنك ذكرت في مجلة الاقتصاد والأعمال في عدد نوفمبر 20/2/2010 بأن المصرفة الإسلامية انحرفت عن مسارها. قلت لست راضيا عن مسيرة البنوك الإسلامية بعد 3 عقود من انطلاقها. لماذا ترى أن المصرفة الإسلامية خرجت عن مسارها؟
يعني أكرمني الله سبحانه وتعالى أن كنت أحد 3 بدأوا المصرفية الإسلامية في العالم، وكانت في ذلك الزمن رسالة وتجارة. في هذا الزمن للأسف أصبحت تجارة فقط، ولم يعد للرسالة أي مكان فيها. وتجد أن بعض البنوك إلا تحط أسماء إسلامية لا صاحبها ولا مجلس إدارتها ولا العاملين فيها لا يفقهوا شيء في الاقتصاد الإسلامي أو في المصرفية الإسلامية.
هل مهم أنهم يفقهوا ولا أن معاملاتهم تصير مجازة من لجان شرعية لتتوافق؟
كانوا ما يفقهوا ما حيعرفوا يطبقوا، لأنه في الشريعة عندنا مقاصد وآليات ومآلات. اللي بيصير الآن أنه التركيز على الآلية، أما المقصد والمآل فلا ينظر له. فأصبحت بعض المعاملات حتى إما حرمتها ما لها فائدة للمجتمع، مثل شراء السلع الدولية وبيعها. في 300 مليار دولار من أموال البنوك الإسلامية في أسواق الغرب تشتري وتبيع نحاس، إيش استفادت الدول الإسلامية منها وإيش استفادوا المسلمين منها؟ بنفتح البنوك الإسلامية بعاطفة الإسلام نأخذ الودائع ثم نشتري سلع ونبيع سلع دولية ما لها حاجة عند أحد، بس عشان نوجد المحلل.
يعني أنت
هذا بيقول أنه انحرفت.
أنت ترى أنه انحرف لأنه قد تتوافر فيه الشروط والاشتراطات الشرعية لكنه لا يحقق المقاصد اللي
المقاصد الشرعية ولا المآلات الشرعية.
طيب أنت اتجهت إلى المصرفية الإسلامية إثر تأثير والدتكم رحمها الله عليكم، عندما كانت تحذرك من الربا، وكنت تقول بأنك لم تعبأ بتحذيراتها حتى كنت تجلس مع المرحوم الشيخ محمد بن تولي الشعراوي، فدخلت عليكم الوالدة وطلبت من الشعراوي أن ينصحك في الابتعاد عن الربا، بعدها بدأت تتأثر. ليش النصيحة لما كانت من الوالدة لم تتأثر بها ولما جتك من الشيخ الشعراوي تأثرت فيها؟
لا، لأنه كانت الوالدة كما ذكرت أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولكن صلتها بالله عظيمة. الشيخ الشعراوي عالم رحمه الله، فأنا كنت أظن أنه أنا أفقه من أمي في هذا الموضوع، وكنت أظن الربا أنه إذا أخذت فلوس من البنك على فلوسي، لكن إذا أنا استلمت من البنك ودفعت لهم كنت أعتبره أنه هذا عمل أو اضطرار. فاشتكتني على الشيخ الله يرحمه وشرح لي طريقة المضاربة الشرعية. وربنا وفق لي شخص مالي أيضا رحمه الله مدير بنك القاهرة في جدة في تلك الأيام أستاذ بهجة سعد خليل، واقتنع بالفكرة وبدأت معه العمل في بدايات السبعينات.
بس أنت تقول أنه كان حجم عملك 3 ملايين ريال، خلال العام الثاني تضاعف هذا المبلغ إلى 300 مليون ريال.
لا، العام الثاني تضاعف من 3 مليون لثلاثين مليون، في العام اللي بعده تضاعف من 30 إلى 300.
هل ترى أنه هذا بسبب المصرفية الإسلامية؟
طبعا أعتقد أنه هذا بتوفيق الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو بشطارتي.
طيب يعني هل هذا بسبب أن المصرفية الإسلامية هي اللي تحقق هذا الأرباح الأرباح المهولة؟
لا، هو طبعا توفيق الله أولا، ثم الإدارة والأشياء الأخرى المساعدة على النجاح. لكن اللي حقق هذا النجاح هو أنه في مثل شعبي يقول لك يا بخت من الوزير خاله، هنا يا بخت من البنك شريكه، أصبح البنك شريكي،
صار خاله البنك الحين.
إيه، ما أصبح البنك مدين لي، فيهمه يكبرني.
طيب ما بقى معي أبو عبد الله الكثير من الوقت، لكن في سؤال مهم ورد إلي وهو يتعلق بما هي الأدوار، بالأدوار التي يجب أن تطلعون فيها أنتم بالغرف التجارية تجاه عمال النظافة في المملكة العربية السعودية. يحصل عمال النظافة على رواتب متدنية جدا لا تكفل لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة، ماذا قدمتم لهؤلاء؟
والله هذه مشكلة كبيرة جدا، وتحدثت فيها مع مسؤولين كثير ومع وزير العمل، ويجب أن يوضع حد أدنى للأجور، وفي المناقصات الحكومية يجب أن تحدد المناقصات اللي فيها أجور، يحدد الرقم الراتب من قبل الحكومة، لأن الشخص اللي تجيبه ب 300 ريال وهو دافع 10,000 ريال للمكتب اللي جابه وللتأشيرة ولكل هذه البلاء، ماذا تنتظر منه؟ مشروع مجرم، لو فعل أي شيء هو معذور.
كم تقترح الحد الأدنى لهؤلاء؟
والله يعني يجب أنه لا يقل عن 1,000 ريال، ولو كانوا سعوديين حيكون الحد الأدنى أضعاف ذلك، لكن السعوديين ما يشتغلوا بالنظافة.
من المسؤول عن هذه الجريمة التي نرتكبها بحق؟
التجار و نظام المناقصات.
التجار وأنت منهم؟
وأنا منهم، ونظام المناقصات إلا يجبرك أو يأخذ السعر الأدنى دون التفكير في بقية الجوانب الإنسانية والجودة.
أستاذ صالح عبد الله كامل، شكرا لك على هذا الوقت.
شكرا، الله يسلمك.
شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات، حتى ألقاكم في حلقة مقبلة. هذا تركي الدخيل، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
باقة مزايا زين، مجموعة مختارة من أفضل المزايا. رصاصة واحدة أشعلت الحرب العالمية الأولى، خطوة واحدة غيرت حياتنا، قنبلة واحدة دمرت الإنسانية، لكمة واحدة غلبت المستحيل، كبسة واحدة لتعرف أكثر. العربية.net. الإنسان جوهرها.